بسم الله الرحمن الرحيم. قال الثالث في أحكام الطواف وفيه 12 مسألة. المسألة الأولى: الطواف ركن. ومعنى ركن هو شرحه قال: من تركه عامدا بطل حجه. ومعنى الترك العامد يعني هو ملتفت إلى أنه تركه، لكن إما أن يكون هذا العامد عالم، يعني يعلم أنه يجب عليه أن يطوف، ومع ذلك مع أنه عالم وملتفت تركه عمدا فهذا حجه باطل. وتارة يكون جاهل، يعني ملتفت إلى أنه ما جاء بالطواف لكن لأنه جاهل أنه يجب عليه أن يطوف، ففي هذه الحالة بطل حجه أيضا لأنه يصدق عليه العمد في الحالتين. عليكم السلام. في قبال العامد الناسي، الناسي يعني هو يريد أن يطوف لكن غفل نسى، ومن تركه ناسيا قضاه ولو بعد المناسك، فهذا الركن يبطل الحج، يعني تركه يبطل الحج فقط في حالة العمد دون النسيان، ولو بعد انتهاء الحج فتذكر أنه لم يطف وأنه كان ناسيا للطواف فيقضي، ولو تعذر العود استناب فيه، لا يمكن أن يرجع الآن إلى مكة. إذا ذهب شخص إلى الحج أو إلى عمره وصل إلى هنا ينيبه عنه في أن يطوف 7 أشواط بدلا منه ويصلي ركعتي الطواف. ومن شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت، بعد أن طاف شك هل أنا طف 7 أو 6 أو 5 أو 8، لا يلتفت ويبني على صحة طوافه. وإن كان في أثنائه، إذا كان في أثناء الطواف وهو يطوف شك في العدد، وهذه تحصل كثير، يقول وكان شاكا في الزيادة، يعني هو متأكد أنه طاف 7 لكن هل الآن هو هذا في 8؟ قطعا طاف 7 لكن هل هذا 8 مثلا؟ شك في الزيادة، قطع ولا شيء عليه لأنه أحرز 7. وإن كان في النقصان شك أنه هل طاف 6 أو 5 مثلا فيما هو أقل من 7 فأقل، استأنف في الفريضة، يعني إذا كان هذا طواف فريضة، طواف واجب في عمرة مثلا أو طواف الحج فيعيده من جديد، وهنا يعيده إذا استحكم الشك، تمكن الشك، يعني الشك البدوي هذا لا يعتد به، بمجرد أنه مثلا يشك، مو بمجرد يشك يقطع طوافه، لا، ينتظر عدة دقائق يفكر لعله يلتفت لعله يتذكر، فإذا استحكم الشك شاف أنه لا يستطيع أن ما علم أنه طاف 7 أو 6، لو كان يرجح يقول أغلب الظن أنه 7 لكن قطعا لا، هنا الظن لا يعول عليه ولا يعتد به، يعني ليس مثل الشكوك في الصلاة، الشكوك في الصلاة الظن يعتمد عليه، هنا لا. ففي هذه الحالة يستأنف في الطواف الواجب وبنى على الأقل في النافلة، أما إذا طواف مستحب شك أنه طاف 5 أو 6 يبني على أنه 5، 4 أو 6 مثلا 4 وهكذا على الأقل. المسألة الثانية: من زاد على 7 ناسيا، هو يعني ملتفت إلى العدد والآن يعلم أنه الشوط الأخير، لما وصل إلى الشوط الأخير المفروض أنه يقطع لكن غفل وواصل، في الطواف ناسيا وذكر قبل بلوغه الركن، قبل أن يبلغ الركن الذي فيه الحجر، قبل أن يكمل الشوط الثامن قطع. فأثناء الشوط الثامن تذكر التفت قطع ذلك الشوط ولا شيء عليه، وإلا إذا كان لا أكمل الثامن استحب إكماله في أسبوعين. طبعا أسبوع يعني 7 أشواط، يستحب أنه يكمل بعد يجيب 6 ثم يأتي بركعتي الطواف. ومر علينا فيما سبق على حسب ما ذكر المحقق رحمه الله أنه يأتي بركعتي الطواف للـ7 الأولى الواجبة، ثم يذهب ويسعى وبعد السعي يرجع ويأتي بالصلاة المستحبة للطواف الثاني للـ7 الثانية المستحبة. لكن كما قلنا بالنسبة إلى مثلا السيد في المناسك يقول أنه لا يفصل فصلا كثيرا بحيث أنه يؤجل السعي إلى اليوم التالي، أما الفصل بالركعتين لا يضر. المسألة الثالثة، من طاف وذكر أنه لم يتطهر، طاف في الفريضة مثلا وعلم أنه لم يتطهر أو علم أن طهارته باطلة وضوءه باطل، وهذه من المسائل التي ينبغي للمرشدين أنه بعد يدققوا فيها. في مسألة الوضوء يعني في كثير من المرشدين يدقق في الحمد والسورة، وهذا مين ذيك الأهمية مثل الوضوء. يعني لو أنه هذا الشخص أدى أعمال الحج وهو بناؤه أن قراءته صحيحة وتبين بعد ذلك أنه في خطأ عنده في الحمد أو في السورة، فهل حجه صحيح أو باطل؟ صحيح. لكن إذا تبين أن عنده خلل في الوضوء فحجه باطل، فلا بد من إعادته حجة إسلام، وهذه مسألة مهمة. ولذلك يعني إذا صار مثلا في أثناء المسائل إذا جئت إلى صلاة الطواف، إذا جئت إلى صلاة الطواف أذكر الوضوء بالكامل للحجاج، ويصير إلفات النظر إلى الأغلاط التي يقع فيها الناس. مثلا أنه بعضهم يغسل الوجه من عند العينين وبعدين يمسح من فوق، يعني ما يغسل من الأعلى إلى الأسفل، أو مثلا هذه الأغلاط الكثيرة أنه مثلا على الشعر يكون كثير ويمسح عليه بحيث هذا الشعر لو مد إلى أحد الجانبين يخرج عن الحد، أو أنه مثلا يأخذ ماء جديد ويمسح رأسه ورجله، أو أنه يختلط ماء مثلا أثناء قبل أن يمسح يحك في وجهه مثلا ثم يمسح، لا يلتفت إلى أنه لابد أن لا يختلط بماء آخر، أو قبل أن مثلا يمسح أنبوبة الماء مملوءة بالماء هو يسدها وبعد ذلك يمسح، فاختلط ماء الوضوء بماء آخر وهكذا. يقول فإذا كان إما لم يتطهر أو كان طهارته خطأ أعاد في الفريضة، أعاد الوضوء طبعا صحيحا يأتي به، ثم أعاد طواف في الفريضة طواف الواجب دون النافلة، أما إذا كان طواف مستحب فلا يجب عليه إعادته، إذا أراد الإعادة هذا شيء آخر، أما واجب لا. ويعيد صلاة الطواف أيضا لأن الصلاة باطلة لما كانت طهارته مختلة، لأنه كما مر علينا فيما سبق الطهارة شرط واقعي، حتى لو كان هو لا يعلم إذا انكشف له فهذا يدل على أن صلاته كانت باطلة أو طوافه باطل. ويعيد صلاة الطواف الواجب واجبا والندب ندبا. طواف الواجب يعيده واجبا، والصلاة الواجبة يعيدها واجبا، والندب يعيده ندبا. المسألة الرابعة: من نسي طواف الزيارة. طواف الزيارة هو الطواف الذي يأتي به الحاج بعد رجوعه من منى، بعد أداء أعمال منى في اليوم العاشر، ويرجع إلى مكة ويطوف سبعة أشواط، هذا يسمى طواف الزيارة. أهل السنة يسموه طواف الإفاضة. فطواف الزيارة من نسيه حتى رجع إلى أهله وواقع. قيل هذا القول للشيخ وابن البراج وابن إدريس. قيل عليه بدنة، بدنة يعني ناقة مثل ما احنا نقول، يجب عليه أن يكفر ببدنه والرجوع إلى مكة للطواف لأنه نسي الطواف، فيكون هذه البدنة بسبب المواقعة والذهاب طبعا بسبب أنه يقضي ذلك، لأنه كما قلنا ركن. ووردت رواية تدل على ذلك وهي حسنة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر البيت، قال: ينحر جزورا. جزور هو بدنة. وقد خشيت أن يكون ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا بأس عليه، يعني حجه صحيح. فإذا كان عالم أنه ما طاف ومع ذلك واقع، هذا مشكل في حجه. وقيل لا كفارة عليه وهو الأصح، وهو الذي يظهر في الرواية، وإن كان جاهلا فلا بأس عليه، لا كفارة عليه، والفرض أنه جاهل. ويحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر، يعني بعد أن ذكر والتفت إلى أنه ما طاف واقع، هذا يحمل هذا القول وتحمل هذه الرواية على هذا المعنى. هذا إذا كان نسي طواف الزيارة. أما لو نسي طواف النساء، طواف النساء ليس نسكا، ليس من أجزاء الحج، ولكنه واجب. وطبعا الفرق أنه لو أن شخصا ترك طواف النساء حتى متعمد، إذا متعمد آثم، ولكن أعمال الحج قد تمت، لأنه ليس من مناسك الحج، ليس من أجزاء الحج. ولو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب، طبعا إما أن يذهب هو بنفسه أو ينيب شخصا. ولو مات هذا الشخص الذي نسي طواف النساء قضاه وليه وجوبا على وليه، لأن بعضهم يظن أن هذا يعني ثمرة طواف النساء ما يتعلق بإحسان بالزواج، فبعضهم يقول زين هذا شخص طفل مو بالغ، أو بعضهم مثلا يقول هذا شخص يعني كبير في السن يعني لا حاجة له في النساء، أو لا هذا مات هذا مات. فإذا مات بعد ما لثمر مسألة الزواج أو ما زواج، لا هو واجب، وإن كان من ثمراته مسألة الزواج، لكن على كل حال هو من الواجبات. الخامسة طبعا من الأشياء اللي هي تناسب هالمسألة، لو كان شخص ناب عن شخص، ذهب نيابة طبعا ممكن انا الان موجود هنا في البلد وقادر، ممكن انوه بشخص يعني يحج عني او يعتمر عني استحبابا، اذا كنت قد اديت الواجبة حج الواجبة ممكن انوه بشخص. فلو ذهب النائب وما طاف طواف النساء يحرم عليه هو لا على المنوب عنه، يحرم على نفس الذي ادى الاعمال وإن كان ليست له، لكن الأثر يظهر عليه. وإذا لو كان كذلك لانفتح باب الشر عند الناس. يعني واحد مثلا متحلف في واحد يروح ينوب عنه في عمره، أو هو موجود في مكة يطلع إلى التنعيم، يعني ما يحتاج أنه يتعنى، لا ما يشترط، فيذهب إلى التنعيم ويحرم ويجي ولا يطوف طواف النساء. وإذا رجع إلى البلد يقول له أنا طفت أديت عنك عمره وطواف النساء ما طفت، روح الآن مكة. أحسن، فهذه طبعا ينفتح باب الشر عند الناس. يقول: من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد. الآن لما طاف طواف الحج يجب عليه أن يصلي ركعتي الطواف، ركعتي الطواف لابد أن تكون بعد طواف مباشرة، فجاء بركعتي الطواف. الآن بالنسبة إلى السعي، هل أنه لابد أن يكون مباشرة بعد طواف وركعته؟ لا، ممكن يؤخر السعي الساعة والساعتين والثلاث والأربع. بالنسبة إلى المحقق رحمه الله يقول: لا مانع أن يؤخره إلى الغد، ثم لا يجوز مع القدرة أن يؤخر السعي عن اليوم عن الغد. يعني مثلا الآن غدا الأربعاء، اليوم الثلاثاء طاف، يؤخره إلى الغد ويطوف يسعى الأربعاء ما في مانع، لكن إلى الخميس لا يجوز ما دام هو قادر على أن يسعى. بالنسبة إلى السيد حفظه الله، لا يجوز أن يؤخره إلى الغد. فإذا فرضنا مثلا أخره، وهذا يصادف، يعني في الحملات يصادف أن بعضهم يذهب إلى الطواف ويشوف زحام شديد فيطوفون ويصلون ركعتي الطواف ثم يرجعون، فبناءهم ان في اليوم التالي يكملون، فاذا جاء اليوم التالي الغد بطل طوافهم السابق، فلا بد من ان يطوفوا من جديد ويصلوا ركعتي الطواف ثم يسعوا من جديد. اذا اخروا ساعات السعي لا مانع، عده ساعات ما في مانع، يعني الصباح وطافوا وشافوا الزحام وذهبوا الى العصر، في العصر ما يخالف، ذهبوا في الليل لا مانع، المهم لا يكون في اليوم الثاني. ما في مانع إذا كان طافوا، يعني لأن هذا لا يعد تأخيرا، لو طافوا في الليل وشافوا الآن الساعة مثلا الساعة 3 باقي ساعتين وهم مثلا متعبون فأخروه 3 ساعات حتى جاء الفجر لا مانع، هذا ليس تأخير كثير. فيقول أنه ثم لا يجوز مع القدرة. السادسة: يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي، يجب عليه أن يؤخر الطواف والسعي حتى يقف بالموقفين. و كثير طبعا مثلا الناس يقلدوا الشيخ حسين العصفور رحمه الله، يقدموا الطوافات هذه كأنما تقديم الطواف بعد ما يحرموا للحج، يذهبون ويقدمون الطوافات، طواف الحج والسعي وطواف النساء، مع أنه طبعا الشيخ حسين العصفور رحمه الله يجوز هذا في المناسك المطبوعة، ولكن مقتضى الاحتياط أنه الشخص يؤخر، لأن الشيخ حسين لا يوجب التقديم. هذا الفعل على فتوى مثل السيد الخوئي هذا الفعل إذا بعد ذلك لم يطف ولم يسعى بعد الموقفين ورجع إلى البلد وانتهى وقت الحج فقد بطل حجه، لا بد من الإعادة. نعم، فمقتضى الاحتياط ولا سيما هو القول المشهور، بل الموجود في مثلا الجواهر، أن هذا مما أجمعت عليه الإمامية. يعني بعض العلماء ذكر أن هذا مجمع عليه، لذلك صاحب الجواهر رحمه الله في المجلد 19 صفحة 397 في نفس هذه المسألة السابعة، في ذكر المسألة السابعة أو السادسة، المسألة السادسة في صفحة 391 قال: يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي حتى يقف بالموقفين ويقضي مناسك يوم النحر. قال: بلا خلاف محقق معتد به أجده، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي أنه مستفيض أو متواتر، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر، بل في محكي المعتبر والمنتهى والتذكرة نسبته إلى أجمع العلماء كافة، وهو الحجة. يعني الإجماع هو الحجة بعد خبر أبي بصير قال: قلت رجل كان متمتعا فأهل بالحج، قال: لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف، وإذا لم يعتد بهذا الطواف فترك ركنا عمدا وهذا مبطل للحج. نعم، إذا كان لأعذار كما سيأتي لا مانع. يقول: ويقضي مناسكه، حتى يقف بالموقفين ويقضي مناسكه يوم النحر، ولا يجوز التأجيل إلا للمريض والمرأة التي تخاف الحيض. المرأة التي تخاف الحيض فهنا على حسب ظاهر كلام المحقق أنه ممكن تقدم الطواف والسعي. المريض لأنه لا يستطيع أن مثلا الزحام. بالنسبة إلى المرأة تتوقع أن الدم سيأتي إليها بعد موقف عرفات فما تتمكن من الطواف. نعم، أي علاج جديد، أي علاج. إذا أمكن تأخير الدورة ما في مانع. لا، مو يجب عليها أن تؤخر الدورة، ما يجب عليها. لو فعلت ذلك بحيث لا ضرر عليها لا مانع. لكن بالنسبة إلى فتوى السيد، وهذه نقطة جدا مهمة ويقع فيها ناس في أخطاء، في ناس أعادوا الحج بسبب هذه النقطة، وهي أنه لو أن امرأة خشيت أن يأتيها الدم فماذا فعلت؟ قبل موقف عرفات قدمت الطواف والسعي، ثم بعد الموقف جاءها الدم وأدت باقي الأعمال ورجعت وانتهى وقت الحج فحجها باطل، لأنه يجب عليها، يجوز لها أن تقدم الطواف فقط لا السعي. السعي لا يجوز أن تقدمه. نعم، لأن السعي لا يشترط فيه الطهارة. ففي هذه الحالة تقدم الطواف وركعتي الطواف. نعم، يستحب لها أن تأتي بالسعي لكن لا تعتد به، للمرأة الحائض. ثم بعد موقف عرفات هي طافت تسعى، ثم الآن انجي إلى طواف النساء. طواف النساء إذا كان نقت تطوف طواف النساء، ما نقت تنوب. لو طافت إيش؟ لو سعت استحبابا. اي نعم، يعني لو مثلا هي طافت قبل الموقف وسعت ونوت الوجوب بالسعي، ثم بعد الموقف تبينت لها المسألة لا أنه لابد تسعين هنا تتدارك السعي، إذا ما تداركته الحج ورجعت وانتهى وقت الحج فحجها باطل، لا ما في قضاء، لابد من إعادة القضاء بإعادة الحج. إيش؟ لا ليس من الحرم، لذلك في باب من الخارج، ولا يجوز التعجيل إلا للمريض والمرأة التي تخاف الحيض والشيخ العاجز الذي لا يتمكن من الرجوع، ويجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية. هذا كلامنا في حج التمتع، أما حج الإفراد والقران فممكن أن يقدم طواف والسعي ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات، لكن هذا مكروه، وذكر في الجواهر أن هذا منسوب إلى يعني هو فتوى جمع عفوا فتوى الأصحاب، ونسب أو صرح بعضهم بأن هذا مجمع عليه هذا الحكم. المسألة السابعة، لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره اختيارا، لغير ضرورة لابد أول طواف الحج ثم السعي ثم طواف النساء، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض، إذا كان هي تتوقع أنه سيأتي لها الحيض. الآن طافت طواف الحج، بقي عليها تسعى وتطوف طواف النساء، لكن الآن هي تتوقع مجيء الدم، تبادر إلى طواف النساء بعد ركعتي طواف الحج، تبادر إلى طواف النساء ثم تذهب وتسعى. يقول الثامنة، من قدم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه يجزى لا مانع، بعد لا يحتاج إلى الإعادة ولو كان عامدا، طبعا العامد كما قلنا سواء كان عالم بالحكم أو جاهل بالحكم، هو ملتفت أنه الآن بعد هذا الطواف جاء بذاك الطواف بناء على أنه الطواف النساء بعد طواف الحج جهلا مثلا، فلا بد من الإعادة لأنه عامد. المسألة التاسعة، قيل هذا القول للشيخ في النهاية، لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة، والبرطلة نوع مثل الطاقية لكن طويلة، وهذه من لباس اليهود. لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة، هكذا قال الشيخ، ومنهم هو نفس الشيخ رحمه الله في التهذيب، وابن إدريس في السرائر، منهم من العلماء من خص ذلك بطواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطية الرأس، يعني الشيخ قال أنه هذا إذا كان في طواف العمرة لا يجوز، لأن الطائف ما دام هو محرم في العمرة في حال الإحرام لا يجوز له أن يغطي الرأس، فصار حرام من جهة تغطية الرأس، ولا خصوصية للبرطلة، أي حتى الطاقية العادية حتى الغترة العمامة. وأما بالنسبة إلى طواف الحج بعد أن تحلل من إحرامه فلا بأس، غاية الأمر مكروه كما ذكر ابن إدريس في السرائر، فإنه هذه العبارة ينقلها صاحب الجواهر عن ابن إدريس أنه قال إن لبسها مكروه في طواف الحج ومحرم في طواف العمرة، وهي نفس لبس البرقلة كما قلت مكروه لأنه من زي اليهود. وهناك رواية خبر يزيد بن خليفة قال: رآني أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلي برطلة، فقال لي بعد ذلك: رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود. وهذا ظاهر في أنه يعني كراهة، كونها من زي اليهود مكروه لبسها. المسألة العاشرة: من نذر أن يطوف على أربع، يعني يطوف على يديه ورجليه، ما يمشي على الرجلين، يحبو يعني على اليدين والرجلين، هذا نذر. قيل: القول للشيخ والقاضي وابن سعيد والشهيد. قيل: يجب عليه طوافان، يعني طواف ليدين ودل على ذلك رواية مروية أنه في زمان أمير المؤمنين امرأة نذرت هكذا، فالإمام عليه السلام حكم بذلك. في خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف أسبوعا ليديها، يعني تطوف طواف عادي سبعة أشواط، هذا بدل الطواف مال اليدين، وأسبوعا لرجليها. وقيل هذا القول لابن إدريس وتبعه غيره. قيل: لا ينعقد النذر. وهذه الرواية رواية السكوني، هذه رواية ضعيفة لا يعول عليها. فننظر هل هذا نذر سائغ مشروع؟ هذا النذر لا، ليس بهيئة مشروعة، لأن الهيئة المشروعة للطواف أن يكون بالرجلين، فلما نذرت أن تطوف بهيئة غير مشروعة فهذا النذر باطل، ولا يجب عليها لا أسبوع ليديها ولا أسبوع لرجليها. وربما قيل بالأول، بعضهم فصل قال: إذا كان الناذر امرأة فيجب عليها أسبوع ليديها وأسبوع لرجليها، وأما إذا كان الناذر رجل فلا يجب عليه شيء، لأن هذا نذر باطل اقتصارا فيما خالف الأصل على النص، لأن في نص موجود في خصوص المرأة فيلتزم بالمرأة، فالرجل ما نعلم، ومسألة ليست قياس. طبعا قال وربما قيل، لأنه هنا لا يشعر بأن هناك أهمية أو فرق في هذا المورد بين الرجل والمرأة، قال اقتصارا على مورد النقل على نفس الرواية التي نقلت ووردت أنها امرأة نذرت. المسألة الحادية عشرة: لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف، في تعداد الأشواط ممكن يعول على شخص، يعتمد على شخص، يقول أنت احسب وأنا بعد بأعتمد عليك، اللي أنت تقوله بعدين أنا يعني معتمد عليك. يقول لا مانع، لأنه كالأمارة، لأن هذا خبر الثقة، وخبر الثقة أمارة يعول عليه ويعتمد عليه في الشرع. ولو شك جميعا، يعني مثلا اثنين أو ثلاثة يطوفون وكل واحد شك، عول على الأحكام المتقدمة. هنا عول على الأحكام المتقدمة، هذا إذا كان مثلا الشخص هو شاك، هو في نفسه شاك. أما إذا لا، هم اختلفوا صحيح، لكن كل واحد متيقن. لا يعني جماعة يعدون فاختلفوا. وهناك رواية هي رواية صفوان أنه سأل عن ثلاثة دخلوا في الطواف، فقال واحد منهم احفظوا الطواف، يعني يقول أنتم احسبوا الأشواط. فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد منهم معي سبعة أشواط، يعني أنا حسبت سبعة، وقال الآخر معي ستة أشواط، وقال الثالث معي خمسة أشواط، إيش الحكم؟ فقال إن شكوا كلهم شاكوا، يقول أنا الظاهر ستة لا تقول الظاهر سبعة، فليستأنفوا من جديد، طوافهم كلهم باطل. وإن لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يده، الواحد يقول أنا متيقن سبعة لا تقول أنا متيقن ستة، فليبني على يقينه ولا يعتد بكلام الآخرين. نعم. يقول أما إذا حصل الشك هنا ننظر، إذا كان شك في الزيادة كذا حكمه، شك في النقيصة كذا حكمه كما تقدم. الثاني عشر، طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة. في الحج يجب طواف النساء، وفي العمرة المفردة يجب طواف النساء دون المتمتع بها. أما عمرة التمتع فلا يجب فيها طواف النساء، وإن كان لا بأس أن يؤتى به رجاء. وهو هذا طواف النساء لازم، يعني واجب للرجال والنساء والصبيان والخناثى. نعم، على كل من أحرم لا بد أن يأتي بطواف النساء. هو حتى لو بدأوا قطعا في ناس مشتبهين، لكن كل إنسان يعول بالظاهر بالنسبة إليه، وإن كان نحن نقطع بأن هناك فيهم من هو مخطئ حتما. نعم نعم، طبعا احنا قلنا هو على حسب الذي يختار ايش اسمه. القول الاول انه يكون ما في فرق بين الرجل والمرأة، القول الاول وقول ابن ادريس. اما على التفصيل لا، المرأة هي التي يجب عليها ذلك، اما الخنثى لا يعلم بانه مرأة، فالاصل براءة الذمة، اصل البراءة هنا، لان يشك في تكليفه فما يطوف شيء، إيه لأنه لا يعلم بكونه مرأة. القول في السعي، انتهينا من الطواف نأتي إلى السعي. قال والنظر في مقدماته وكيفيته وأحكامه. الأول في المقدمات، يقول ومقدماته عشرة كلها مندوبة. أولا الطهارة، يستحب للإنسان إذا أراد أن يسعى أن يكون متطهرا، لو لم يتطهر لا من الخبث ولا من الحدث فطوافه صحيح. وبعضهم ينقل أنه مرة من المرات، هو بعض الحجاج هو شاف، يقول كنا نطوف نسعى، واحد لعله مثلا بطنه فيه مبطون مثلا، فنزل من كرمكم الله غائط بكمية هائلة، وكانت واجد يعني مي صلبة لا مائعة، وزحام الناس في الحج، فصار هذا يمشي وذلك جاءوا ما يدروا اللي خلفه فداسوا عليه، وكل من جاء داس، فصار الناس يطبعون بأرجلهم في المسعى من ذلك النجاسة. لكن هذا لا يبطل السعي لأنه لا يشترط الطهارة من الحدث ولا من الخبث. يقول واستلام الحجر، طبعا الطهارة هي مستحبة ومندوبة لأن هذا عمل عبادي، ويكون ذلك أدعى في زيادة الثواب واستجابة الدعاء. واستلام الحجر بعد ركعتين، بعد أن يطوف ويصلي ركعتي الطواف قبل أن يذهب إلى السعي، يستحب له أن يستلم الحجر ثم يمضي. وقد ورد في صحيحة معاوية عن الصادق عليه السلام قال: إذا فرغت من الركعتين فأت الحجر الأسود فقبله أو استلم أو أشر إليه، فإنه لا بد من ذلك. وقال: إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم، أيضا هذا من ضمن المستحبات والشرب من ماء زمزم، إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل، وتقول حين تشرب: اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. قال: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: حين نظر إلى زمزم: لولا أن أشق على أمتي لأخذت منه ذنوبا أو ذنوبين. يعني يأخذ ذنوب من ماء زمزم ويسكبهما عليه. قال: والصب على الجسد، أيضا من المستحبات، من مائها، من ماء زمزم، من الدلو المقابل للحجر الآن الذي لا وجود له، لأنه كان لا الدلو في السابق كان نفس البئر، حتى لعله من قبل يمكن 15 سنة أو أكثر كان موجود بئر والناس ينزلون في دلاء، طبعا الدلو المقابل للحجر من هذه الجهة، يشوف الحجر الدلو الذي من الجهة يأخذ منه، الآن مسدود يعني تحت مجرى الماء. يقول: وأن يخرج من الباب المحاذي للحجر. الباب المحاذي للحجر يعني باتجاه الحجر، يخرج بحيث يجعل الحجر من خلفه ويستمر إلى أن يصل إلى الصفا، وأن يصعد على الصفا، يستحب له أن يصعد على نفس الصفا ويدوس عليها كما تلاحظون في الحاشية، بحيث يرى البيت من بابه، من باب الصفا، الباب الذي بين الصفا وبين المسجد. يقول: ويستقبل الركن العراقي، والركن العراقي هو الركن الذي فيه الحجر الأسود، هو الركن العراقي. لا يعني مو أنه هو على كل حال يستقبل هذا الركن، إما أن يستقبل هذا الركن أو لا يستقبل شيء من الأركان، يعني قد يكون لا يستقبل أصلا الكعبة، يستقبل المروة. لا، يقول إذا أراد أن يدعو يستقبل الكعبة جهة الركن العراقي. ويحمد الله، ويحمد الله، ويحمد الله ويثني عليه. وأن يطيل الوقوف على الصفا ويكبر الله سبعا ويهلله سبعا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ثلاثا. ويدعو بالمأثور، دعاء المأثور الوارد في الجواهر المجلد 19 صفحة 415، من ضمن الأشياء الواردة أنه يقول: بعد هذا الذي ذكره يقول: ثم صل على النبي صلى الله عليه وآله وقل: الله أكبر، الحمد لله على ما هدانا، والحمد لله على ما أبلانا، والحمد لله الحي القيوم، والحمد لله الحي الدائم ثلاث مرات، وقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ثلاث مرات. اللهم إني أسألك العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة ثلاث مرات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثلاث مرات. ثم كبر الله 100 مرة، وهلل الله 100 مرة، واحمد الله 100 مرة، وسبح الله تعالى 100 مرة، وتقول إلى آخره. هناك أدعية كثيرة موجودة. ثم في كيفية السعي. يقول وهو يشتمل على واجب وندب، نفس كيفية السعي فيها واجبات وفيها مستحبات. أما بالنسبة إلى الواجب قال والواجب فيه أربعة: النية، لا بد أنه ينوي أن يكون يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط لمثلا حج التمتع إذا كان نيابة نيابة وهكذا، والبداءة بالحج والبداءة بالصفا، يبدأ بالصفا والختم بالمروة، هذا الواجب الثالث. ورد في بعض الروايات نبدأ بما بدأ الله به، فإن الله قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفا فنبدأ بالصفا. وأن يسعى سبعا، يجب أن يكون سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، من الصفا إلى المروة ثالث، وهكذا يحتسب ذهابه شوطا وعوده شوطا آخر. وأما بالنسبة إلى المندوب أو المستحب وهو أربعة: أن يكون ماشيا، فلو أراد أن يركب مثلا على دابة لا بأس ما يخالف، لو على عربة، هذه عربان التي تجار لا مانع، بخلاف طواف، طواف لا بد من المشي، فإذا لم يستطع فمحمول، فإذا لم يستطع يناب عنه. أما هذا لا، هذا ممكن مع أنه قادر، ممكن في عربة يجوز، لكن المشي أفضل لأنه فيه مشقة، وكلما ازدادت المشقة في العبادة كلما كثر الثواب. ولو كان راكبا جاز لا مانع. وسئل الإمام عليه السلام في أن امرأة أرادت أن تسعى وهي ماشية راكبة، قال لا بأس، لكن طبعا المشي أفضل. وكما علل ذكر في بعض في ورد التعليل في بعض الروايات أن المسعى هو أحب الأراضي إلى الله سبحانه وتعالى، لأن فيها تذل الجبابرة. وكما سنلاحظ في مسألة الهرولة سيأتي كلام فيها. يقول ولو كان راكبا جاز، والمشي على طرفيه، يستحب المشي على طرفيه. المراد بالمشي على طرفيه كما ذكر صاحب الجواهر رحمه الله، إن الضمير في طرفيه إما أن يعود إلى السعي، يعني يستحب المشي في أول السعي وفي آخره، يعني ممكن الإنسان أول يسعى مشي ثم يركب الدابة ويستمر، لما آخر السعي يعني يصل عند المروة ينزل من الدابة ويمشي. هذا المشي في طرفي، في طرفي السعي. أو احتمال آخر: المشي في طرفي المسعى. طرف أحسن، يعني عن الجهة اليمنى في الطرف الأيمن أو في الطرف الأيمن، لا يكون في الوسط. يقول والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين. الآن بعد لا وجود لا لمنارة ولا لزقاق العطارين، وإنما هناك علامة مجعولة بلون أخضر. نعم يستحب الهرولة. وورد التعليل في بعض الروايات أنه الإنسان يهرول يعني لما يسعى بين الخوف والرجاء، بين الصفا والمروة، يعني يسعى إلى الله وهو متردد بين شيئين، بين خوفه من الله فلا يعصي الله، يعني الآن وهو يسعى يعاهد الله أنه يقول يا رب أنا سأسعى بين الخوف منك والرجاء إليك. الخوف منك فلا أعصي، لا أرتكب الذنوب، والرجاء أرجو منك الرحمة، أرجو منك المغفرة، أرجو منك خالي الجنة مثلا، إفاضة الثواب علي. وأما بالنسبة إلى الهرولة، فعندما يهرول يعني يفر إلى الله من ذنوبه. الإنسان لما يهرب يركض كأنه خايف من شيء، فهو يهرول يعني يقول يا رب أنا خائف من ذنوبي وأسر إليك فإنك أنت غفار الذنوب. في هذه الحالة لما هو يتصرف ذلك ويشعر قلبه بهذا، طبعا هذا معناه أنه ترى الذنوب أمر مخيف مثل السبع، كما أنه يهرب من السبع ويلجأ إلى من يخلصه، كذلك هذا مدعى أنه لا يذهب ويرجع إليه من جديد. هذا يسبب نقاء في النفس وفي القلب. أيضا بعض العلماء علل أن الهرولة كما ذكرنا أنه تذل فيها الجبارين في المسعى، الإنسان يكون كما نعبر شخصية، لكن لما يجي في المسعى بعد ما في شخصية، خضوع إلى الله وخشوع وذل إلى الله. إنسان بشخصيته تلاحظ يهرول، مثل نحن نعبر نقول مثلا يتنجز مثلا، كما يهرول البعير. إنسان يستشعر في نفسه الذل، لكن لأجل الله سبحانه وتعالى، حتى يزيل ما يعلق في نفسه من الكبرياء والشموخ والاستعلاء على الناس. يقول ماشيا كان أو راكبا، طبعا إذا كان ماشيا يهرول، إذا راكبا إما ينزل ويهرول أو يحرك الدابة، يحرك دابته ويخليه مثل التي تهرول. ولو نسي الهرولة رجع القهقرة، يعني يرجع إلى الخلف ويهرول من جديد. وهرول موضعها، هرول في موضع الهرولة، ما في مانع يعني حتى لو رجع، لأن هذا الآن مو محسوب، الآن الرجوع مو محسوب، يعني على كل حال هو سعى أو سيستأنفه من جديد. والدعاء في سعيه ماشيا أو مهرولا، سواء كان هو مهرول بين المنارة وزقاق العطارين أو كان ماشي، فيستحب له الدعاء كما ورد في الجواهر في المجلد 19 صفحة 424. يقول انحدر من الصفا ماشيا إلى المروة وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المنارة وهي طرف المسعى، فاسعى ملء فروجك وقل بسم الله والله أكبر وصلى الله على محمد وأهل بيته، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم، حتى تبلغ المنارة الأخرى. هني طبعا تلاحظ في الرواية حتى تبلغ المنارة الأخرى، وفي بعض الكتب أنه ما بين المنارتين، حتى موجود في كتاب أعمال الحرمين الشيخ علي المرهوم ذاكر وتهرول بين المنارتين، لأنه موجود في الرواية المعنى. يقول ولا بأس أن يجلس في خلال السعي للراحة، يعني يجلس شيئا مثلا يسيرا بحيث أنه لا يمنع من الموالاة، يعني مو يجلس وينام الصباح وما مثلا يجلس إلا العصر، لا هذا صار ما في موالاة. أما بالنسبة إلى الأحكام إن شاء الله يأتي الكلام فيها، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سألكم الله. نعم نعم، يعني في الحج طواف النساء واجب، وفي العمرة المفردة إنما واجب طواف، أما في العمرة المتمتع بها يعني عمرة التمتع، عمرة التمتع هذه ما فيها طواف نساء. الحج فيه بس نفس عمرة التمتع ما فيها. ولكم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.